بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. نعم.
ومن خصال طالب الخير في معرفة الخوف، والخوف يكون على قدر الذنوب، فلو كان الرجاء يستقيم بلا عمل لكان المحسن والمسيء في الرجاء سواء.
إخوتي الأكارم، الخوف من الله عز وجل هذا أمر أمرنا الله به وقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف في قلوبنا من الله عز وجل ينبغي أن يكون خوفا حقيقيا. ولا شك أن هذا الخوف أنواع، فهناك خوف من الذنوب، وهذا يكون عند العصاة والمذنبين، وكلما كثرت معاصينا ينبغي أن يزداد خوفنا، هذا الخوف الذي منشأه الذنوب والمعاصي. لكن هناك خوف أيها الإخوة هو لمعرفة الله عز وجل، يعني منشأه عظيم معرفة الله تبارك وتعالى، تذوق الإنسان لعظيم فضل الله تبارك وتعالى، لعظمة ذاته وعظمة صفاته ولكثرة آلائه، فيحصل في القلب خوف. وهذا الخوف كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: إني أعرفكم بالله وأخشاكم له. وهذا ما بينه ربنا بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا هذا الخوف لا يلغي الخوف الأول، هذا خوف يتناسب مع تعظيم الله تعالى، والله يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن هذا خوف ليس منشأه الذنوب، هو خوف من مقام الله تعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أخوفنا، وكان العلماء أخشانا أيضا، هم أكثرنا خشية. لماذا؟ لأن خشيتهم منشأها العلم والمعرفة بالله تبارك وتعالى، فعندها لو وقع منهم شيء قليل من سوء الأدب مع الله عز وجل ينظرون إليه كأنه كبيرة. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى الأعمال من خلال تعظيمهم لله تبارك وتعالى. لكن نحن أيها الإخوة العامة من الناس، نحن خوفنا من الذنوب، نفعل معصية نخاف، نفعل سيئة نخاف، كما أننا إذا فعلنا طاعة نرجو. لماذا؟ لأننا نشعر أننا فعلنا خيرا، أننا فعلنا حسنة بتوفيق الله تبارك وتعالى. ومن سرته حسنته وأحزنته سيئته فهو مؤمن. فمن علامات الإيمان أن يفرح الإنسان للطاعة وأن يحزن للمعصية.
وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله.
إذا من الذي يرجو رحمة الله؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، إذا عملوا الصالحات، صحت عقائدهم واستقامت أعمالهم، هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله، الرجاء الحقيقي. أما إنسان فاسد عقيدة ومنحرف الأعمال، هذا الإنسان عنده طمع في قلبه وليس برجاء، عنده أماني، والله تبارك وتعالى لا يتعامل مع الأمنيات. فالرجاء محمود إذا كان معه العمل، كما قال ابن عطاء الله السكندري: الرجاء ما قارنه العمل وإلا فهو أمنية.
وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومعنى الحديث الذي جاء: لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا، ينبغي أن يكون خاصا بين أهله.
ما شاء الله. أما الناس أيها الإخوة من أمثالنا فينبغي أن يكون خوفهم أعظم، وأن يكون يعني خوفهم من الله أشد. الرجاء والخوف لا يعتدلان، وإنما يكون خوفنا أغلب ما دمنا في ميدان العمل في الدنيا، فإذا وصلنا إلى اللحظة الأخيرة من حياتنا غلبنا الرجاء لنموت ونحن نحسن الظن بالله تعالى. أما في حال الدنيا، في حال الصحة، في حال القوة، ماذا نفعل؟ ينبغي أن نغلب الخوف على الرجاء ليدفعنا ذلك إلى إصلاح العمل. فإذا وصلنا إلى نهاية حياتنا غلبنا الرجاء، لماذا؟ لأن العمل قد انقطع، وصرنا نريد أن نموت ونحن نحسن الظن بالله تعالى. لذلك الآن ينبغي علينا أن نتكلم عن الخوف، عن تعظيم الله تعالى، عن التحذير من النار، عن الخوف من العقوبات التي قد تصيبنا في الدنيا وفي الآخرة وما شابه ذلك. أما أن نتكلم فقط في ميدان الرجاء، في ميدان الرحمة، ميدان المغفرة، حتى يطمع الناس بالله تبارك وتعالى ويقصروا في العمل، فهذا الأمر ليس منهجا قرآنيا ولا منهجا نبويا. نحن أيها الإخوة الأكارم ينبغي أن نستعمل الترغيب لكن مع الترهيب، وينبغي أن نفتح باب الرجاء مع الخوف، وينبغي أن لا نسمح لليأس أن يستقر في القلب، كما أننا لا نسمح للأمن من مكر الله أن يستقر أيضا في القلب، وإنما نريد رجاء بلا أمن، وكذلك نريد خوفا بلا يأس من رحمة الله تعالى.
وهو مثل الحديث الآخر: المؤمن كذي قلبين، قلب يرجو به وقلب يخاف به.
ما شاء الله. كرجل له قلبان، كذي قلبين، قلب يرجو به وقلب يخاف به. إذن الرجاء والخوف كلاهما موجود في قلب الإنسان. طبعا هذا منشأه دقة العقيدة والفهم الدقيق في العلم، وإلا فالمشاعر أحيانا قد تميل إلى الرجاء وقد تميل إلى الخوف، لكن سرعان ما يعيدها العلم إلى الاعتدال والتوازن. يعني أحيانا الإنسان يغلب عليه حال الرجاء فتراه يتكلم في مغفرة الله وكرم الله، وربما يشعر الناس أن جميع الذنوب مغفورة. طب الواقع هذا كلام غير دقيق. طيب بالمقابل أحيانا قد يشتد عليه الحال ويكثر تعظيمه لله ويتفاعل مع الآيات والأحاديث التي تحقق الخوف في قلوبنا، فيتكلم كلاما يظن السامع أن الله لا يغفر ذنبا. طب كمان غير صحيح. لكن هذه أحوال، هذه مشاعر تصيب الإنسان، وربما الإنسان نفسه يكون في مجلس غلب عليه الخوف وفي مجلس آخر غلب عليه الرجاء، لكن الإنسان أيها الإخوة لا يستقر مع هذه الأحوال والمشاعر العارضة الطارئة، وإنما يرد نفسه إلى ميدان العقيدة والعلم، فيطالب نفسه برجاء مع خوف وخوف مع رجاء.
فإنما هو إذا أحسن رجا وإذا أساء خاف، مع التوبة والندم والإقلاع.
ما شاء الله. الذي يخاف أيها الإخوة لا بد أن يتوب ولا بد أن يقلع عن الذنب. فمن يدعي أنه خائف ومع ذلك لا يفعل الطاعات ولا يترك المنكرات ولا يقلع عن الذنوب ولا يجدد توبة كلما فعل ذنبا، فهذا خوفه أيها الإخوة مدخول مغشوش، وربما لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. فنحن أيها الإخوة نريد خوفا ينفع الإنسان عند الله عز وجل، وهو الخوف الذي يدفعنا إلى التوبة بفعل الطاعات وترك السيئات.
فأما من عرف نفسه بكثرة الإساءة فينبغي له أن يكون خوفه على قدر ذلك.
نستغفر الله ونتوب إليه. وهذا أيها الإخوة حال أمثالنا الذين تكثر منهم الذنوب والمعاصي والسيئات، فنحن الآن إذا تكلمنا ينبغي أن نبقى على خوف من الله، على حياء من الله، على تعظيم لله تبارك وتعالى، على خوف من عقوبة الله في الدنيا، وعلى خوف من سلب الإيمان عند الموت، وعلى خوف من العذاب يوم القيامة، وعلى حياء من القدوم على الله، وعلى حياء من الوقوف بين يدي الله عز وجل. أما أن تمر علينا الآيات وقفوهم إنهم مسؤولون، نقرأها ولا نقف عندها، هذا شيء خطير أيها الإخوة. أما أن نسمع قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ثم بعد ذلك لا نقف عند هذه الآية، والله هذا من الغفلة العظيمة التي ينبغي أن نحذر منها. لذلك يا إخوتي الأكارم، كل إنسان يعرف نفسه، الإنسان المذنب شيء والإنسان المطيع شيء آخر، لكن بالتطبيق نجد أن الأولياء والعلماء وأن كبار الصالحين عندهم من الخوف من الله ما ليس عند المذنبين. لماذا؟ لأن طاعتهم وإقبالهم على الله نور بصائرهم، فصاروا يمتلكون من الموازين ما لا نمتلك. يعني أنا عندما أفعل المعاصي هذا يشكل ران على قلبي، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني صار في غشاوة على القلب، فصار هذا الإنسان ربما يفعل المعاصي ولا يستعظمها، لك شو عملنا، يستصغر معاصيه. أما الأولياء ماذا صار معهم؟ لما عظمت أنوار بصائرهم صاروا ينظرون إلى الأشياء التي فيها فقط إخلال بالأدب على أنها من الكبائر، وصار بعضهم ربما يبكي بكاء شديدا لسوء أدب فعله سهوا، ومع ذلك يحاسب نفسه على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان معصوما لا ذنب له، والله عز وجل قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك كان يبكي بكاء شديدا. لماذا أيها الإخوة؟ هذا البكاء منشأه إيش؟ منشأه التعظيم لله عز وجل، منشأه العبودية لله تبارك وتعالى.
ورجاؤه على قدر ما يعرف من نفسه من الإحسان، لأن الرجاء على قدر الطلب والخوف على قدر الهرب.
الرجاء على قدر الطلب، يعني الإنسان عندما يكون ساعيا في شيء إذن هو راج لهذا الشيء، والإنسان الذي يهرب من شيء إذن هو يخافه. لذلك رجاؤنا على قدر طلبنا وخوفنا على قدر يعني هروبنا. لذلك أيها الإخوة، من لا طلب عنده يعني ينبغي أن يكون الرجاء عنده ضعيفا، وكذلك الإنسان الذي ليس عنده هروب من النار إذن هو ليس بخائف. إذا كنت خائفا ينبغي أن يظهر خوفك في هروبك من النار وفي إقبالك على الطاعات، وكذلك رجاؤك ينبغي أن يظهر في مقدار طلبك لمرضات الله عز وجل، في مقدار طلبك لثواب الله وجنة الله والحرص على الطاعات، هنا يعظم الرجاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا برجاء لا يقعدنا عن الطاعات، وبخوف لا يوقعنا في اليأس من رحمة الله. أسأل الله أن يحقق ذلك فينا، والحمد لله رب العالمين.